طبعا انتم كنتم متوقعين انه كان المفروض النهارده يكون معاكم ابونا مرقس دبره، لكن لان الموضوع عن التغصب فانتوا هتاخدوا تدريب عملي في التغصب انك تسمعوا حد تاني بدل ابونا مرقس. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. رساله معلمنا الكبير بولس الرسول الاولى لتلميذه تيموثاوس الاصحاح السادس من اول الايه 3: إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمواحسات ومواحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والزنون الردية ومنازعات إناس فاسدي الذهن وعديم الحق يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء. أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس بالعطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا اتباه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فأهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، جاهد جهاد الإيمان الحسن وانسب بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا آمين. الموضوع بتاعنا بنعمة ربنا موضوع الجهاد والتغصب او تغصب بلا حدود. في البداية احبائي، كثيرون بيظنوا الحياة الروحية حياة وردية، يعني واحد يعيش مع ربنا يعني هيعيش في راحة، يعيش في نعيم. لكن في الحقيقة الطريق الروحي زي ما شبهوه الاباء او زي ما وصف الكتاب المقدس، طريق كنفس تسير في صحراء قاحلة، طريق كل ضيقات كل تجارب، لدرجة انه الانسان وهو بيسلك في الطريق الروحي مرات كتير ممكن الانسان يتشكك، بقى معقولة هي دي السكة بتاعت ربنا؟ بقى معقولة انا ماشي صح؟ ده من كثرة الضيقات والتجارب اللي بتقابل الانسان. والمثل اللي واضح على كده يا حبايبي في الكتاب المقدس شعب اسرائيل. شعب اسرائيل بعد ما تركوا ارض مصر وكانوا ماشيين في البرية، قال الكتاب عن اسرائيل انه رجع بقلبه الى مصر، بدوا يشتهوا الحياة الاولى، بدوا يشتهوا اللحم والكرات والتوم بتاع مصر. هكذا يا حباية النفس اللي بتسلك في الطريق الروحي، تيجي كده في نص السكة تبتدي تشتهي الحياة الاولى والشهوات الاولى والخطايا الاولى، ويمكن نفس الانسان تتذمر داخله، انا كان علي بايه في السكة دي؟ ما انا كنت الاول كويس، انا ما كنتش فاكر ان طريق ربنا صعب كده. فمن هنا يا حبايبي بقى الطريق الروحي طريق جهاد وطريق تغصب، والجهاد والتغصب يا حبايبي عشان الانسان يكمل المسيرة، لانه زي ما قال بولس الرسول كثيرون بدوا بالروح وكملوا بالجسد. في صورة موجودة في دير سانت كاترين مرسومة على الكتاب بتاع القديس يوحنا الدرجي بتاع كتاب السلم، صورة صعبة خالص يا حبايبي، تصور سلم منصوب من الارض للسماء، وعلى السلم ده اللي صاعدين الى ملكوت السماء او طريق الملكوت. المنظر الصعب في الصورة ديت انه في ناس في الدرجات الاولى في السلم وبيقعوا من الدرجات الاولى، لكن المنظر اللي اشد صعوبة انه البعض اللي سلك درجات كتيرة في السلم دوت ويمكن خلاص قرب للنهاية، وفي نهاية الصورة هو راسم السيد المسيح فاتح حضنه يستقبل ولاده، ففي البعض من الدرجات العالية جدا فوق، يعني كان فاضل له درجات قليلة جدا وأصابه سهم من سهام إبليس ونازل من الدرجة العالية دي. طبعا يا أحبائي منظر صعب، عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إنه كثيرون بدوا بالروح وكملوا بالجسد. فبقى طريق الروح يا أحبائي طريق جهاد، طريق تغصب، واللي بيضعه الإنسان أمام عينه في الطريق دوت إن هو في النهاية له ميراث لا يتدنس ولا يضمحل. هو ده الرجاء اللي بيبقى في قلب الواحد، هو ده اللي بيدي للواحد مصابرة، هو ده اللي بيدي للواحد احتمال الجهاد والتعب ويخصب على ذاته
علشان يكمل الطريق. الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. عشان كده احبائي ما نستعجبش من كلمات السيد المسيح في انجيل القديس متى الاصحاح 11، قال من ايام يوحنا المعمدان الى الان ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. ده كلام المسيح، قال ملكوت السماء ده ايه؟ عايز غصب. ومرة تاني في انجيل القديس لوقا قال كان الناموس والانبياء الى يوحنا من ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل واحد يغصب نفسه اليه. ده كلام المسيح، كل واحد يغصب نفسه اليه. فبقى طريق الروح عايز الواحد يغصب على نفسه. وإلا يا حبايبي ايه معنى كلمة السيد المسيح؟ انه الطريق ضيق. طريق ضيق يعني طريق فيه تعب، يعني طريق ضد رغبات الانسان، فعايز تغصب من الانسان. عشان كده ربنا يسوع في مرة قال اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. الموضوع عايز ايه؟ عايز اجتهاد، عايز جهاد، عايز غصب. اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. لدرجة ان يكمل السيد المسيح، لاني اقول لكم ان كثيرين هيطلبوا يدخلوا ومش هيلاقوا الباب دوت. يبقى اذن الموضوع يا احبائي مش كفاية اشتياقات الانسان انه يحيا مع الله. يعني لو سألت اي انسان ليك اشتياق تعيش مع ربنا؟ ليك اشتياق تترك الخطية؟ طب في الحقيقة مش الكل بيعيش مع ربنا، مش الكل بيترك الخطية. طب ايه اللي بينقص؟ اللي بينقص جهاد الانسان وتغصب الانسان، غصب الانسان على ذاته. لكن يا احبائي احب اوضح نقطة انا مش هسترسل فيها لان ممكن تكون اتخذت في موضوع تاني، لكن احب اوضحها وانا بتكلم على التغصب، انه في فرق ما بين الجهاد والتغصب في الحياة المسيحية وبين الجهاد والتغصب عند غير المسيحيين. يعني لو تقرا مثلا في ديانة الهندوز مثلا او الديانة البوذية، تبص تلاقي في جهادات شديدة جدا وكل واحد يغصب على نفسه بقانون معين. يمكن احنا لما نقرا الحاجات دي الواحد يقول لك ياه ازاي بيستحملوا كده ساعات طويلة من الصوم، ساعات طويلة من القعدة الصامتة. طيب ما هو ده في جهاد وفي تغصب، واحد بيغصب على نفسه. اقول لك الجهاد والتغصب عند غير المسيحيين، جهاد وتغصب اعتماد على الدراع البشري، على قوة الانسان. علشان كده عندهم في الديانات بتاعتهم درجات، وعلى قد الانسان ما يقدر يحتمل من تدريب على قد ما ينمو في الديانة بتاعتهم. طب احنا يا مسيحيين هل عندنا الامر ده؟ الامر عندنا مختلف. ازاي مختلف؟ هقول لك قصة لطيفة خالص، هي طبعا قصة رمزية لكن قصة لطيفة. فمرة كان ملك ووزير ماشيين مع بعضيهم، فالوزير بيقول للملك تقدر تخلي الخنزير دوت ما يتمرمجش في الطين؟ قال له سهلة. قال له طيب خد اسبوع وخليه الخنزير ده ما يحبش الطين. فالملك خد الخنزير وراح مقعده في القصر، وراح ملبسه لبس نظيف وقعده في مكان نظيف واكله اكل نظيف لمدة اسبوع. وفي نهاية الاسبوع نادى الوزير قال له خلاص الخنزير طول الاسبوع دوت قاعد في القصر بياكل اكل نظيف بينام نومة نظيفة، بطل النكن بتاع زمان. قال له طيب تعالى ننزل كده. فنزلوا بيه، فالخنزير اول ما لقى الطينة راح ناطت فيها، وجد اشتياقات وجد رغبته وجد فرحته، قعد يتمرمر في الطينة. فالملك اتغاظ واحتد، فالوزير ضحك. فالملك قال له طب انت تقدر تخليه بطل الموضوع ده؟ قال له اديني مهلة اسبوع. بعد اسبوع جاب الخنزير ومشوا بيه في الطينة، الخنزير منزلش في الطينة. قال له ايه ده انت عملت له ايه؟ قال له انا غيرت قلب الخنزير بقلب حمل خروف. معروف طبعا ان الحمل ما يطقش الطينة، الخروف يحب، الخنزير يحب يتمرمر في الطينة، لو حميته زي خنزير يرجع الى حمقة الطين زي ما قال القديس بطرس. الخروف حتى لو جات الطين عليه ما يحبش الطين فيقوم ينفض نفسه. هكذا يا احبائي الجهاد المسيحي، في البداية المسيح بيغير القلب، بيخلق فينا قلب جديد، قلب نقي، اخلق فيا يا الله. دي عمل نعمة ربنا في بداية الطريق. انا مش هتكلم على الموضوع بالتفصيل، بس انا يهم ان انا اقول وانا بتكلم على التغصب عشان نفهم الفرق ما بين التغصب عند غير المسيحيين والتغصب والجهاد عند المسيحيين. احنا بداية الطريق المسيح صنع رحمة مع نفوسنا، نعمة ربنا بدت تعمل في قلب الانسان، وبالنعمة دي الانسان بيجاهد. لولا نعمة ربنا اللي ادهلنا يوم عموديتنا، يوم ادهلنا بالميرون، خدنا نعمة، خدنا عطية، خدنا قلب جديد، اتحطت فينا اشتياقات للروحيات اتحطت فينا عدم ارتياح للنجاسة وللوحشات، وبالنعمة ديت احنا بنجاهد، وطول الطريق على قد ما احنا نجاهد على قد ما نتمتع بنعمة اكتر من ربنا. تقول يعني معنى كده انه جهاد الانسان وتغصبه في بداية الطريق فقط، يعني واحد بعيد عن ربنا، واحد عايش في نجاسة في خطايا في وحاشة، عايز يبتدي يعيش في طريق ربنا، محتاج يجاهد، محتاج يغصب على نفسه علشان يترك الحياة الاولى. اقول لك لا، مش في البداية فقط، لكن حتى في اثناء الطريق كله جهاد الانسان وتغصبه، مش فقط يا احبائي في بداية الطريق، لكن طول الطريق. تلك الصورة بتاعت السلم، ناس بادوا بالروح، طب في نص السكة ايه؟ قال بولس الرسول كملوا بالجسد. عشان كده القديس ابو مقار قال كلمة لطيفة خالص، قال ان النعمة تفتقدنا قليلا في بداية الطريق. لقيتك بتجاهد، لقيتك غاصب على نفسك، تزيد نعمة ربنا، وكل ما تزيد نعمة ربنا كل ما يزداد جهادك وتغصبك. ففرق كبير جدا ما بين الجهاد والتغصب عند المسيحيين وعند غير المسيحيين. يعني في البداية حبيت اوضح النقطة الصغيرة ديت، ان الجهاد مش بس في بداية الطريق والتغصب، لكن جهدنا وتغصبنا هو طول الطريق حتى النهاية. طيب السؤال اللي أنا عايزه يبقى واضح في ذهننا، إيه هو التغصب؟ تغصب بلا حدود، يعني إيه تغصب؟ تغصبنا يا أحبائي يتلخص في أمر واحد، إن الإنسان يخضع إرادته لله. آدي كل التغصب، آدي كل جهاد الإنسان في الطريق الروحي. إيه التغصب؟ ان انا اخلي ارادتي تخضع لارادة ربنا، اخلي مشيئتي تخضع لوصية ربنا مهما كانت النتائج. ادي جهاد الانسان وتغصبه. يعني ممكن انا لما امشي شوية في الطريق الروحي وابتدي ادوق نعمة، ادوق تعزية، ادوق فرح، تلاقي الواحد ايه واخدال الهمة والنشاط وماشي في الطريق. اقول لك طب كويس، النعمة ربنا رأت، او التدبير الالهي اللي خلاص نفسك رأى ان ربنا يعني يخلي نفسك تكتاز ضيق، تكتاز تعب، تكتاز ألم، تكتاز فترات تخلي. أسألك سؤال، هل هتظل تسير في الطريق؟ تقولي ما فيش تعزية. أقول لك هنا تيجي أهمية التغصب، إن أنا إيه؟ إن أنا أخدع إرادتي، أخدع فكري، أخدع مشيئتي لوصية ربنا مهما كانت النتائج. هذه التغصب المسيحي. يبقى جهادنا وتغصبنا يا أحبائي يتلخصوا في نقطتين. النقطة الأولانية إن أنا أبعد عن الخطية. النقطة الثانية إن أنا أخضع لوصية ربنا. هو دوت اللي هركز عليه بنعمة ربنا في الكلمة. الجزء اللي أنا قريته من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، أنا قريت جزء كبير، لكن الآية الأخيرة قال إيه؟ قال أما أنت يا إنسان الله فأهرب من هذا. وهذا ده كان هو وصفه في الجزء اللي أنا قريته في الأول، من العدد 2 لغاية العدد 6. أما أنت يا إنسان الله فأهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. جاهد جهاد الإيمان، ده الجهاد بتاعك. وختم قال له إيه؟ امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. يبقى من الآية ديت نقول إنه الجهاد أو التغصب المسيحي يتلخص في ثلاث نقط. النقطة الأولانية أهرب، النقطة الثانية اتبع، النقطة الثالثة امسك. هذه يا أحبائي جهاد وتغصب الإنسان في الطريق الروحي. أما أنت يا إنسان الله فأهرب من هذا. نمرة 2 اتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والوداعة والصبر. الحاجة الثالثة امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. تعالوا نشوف يا أحبائي بالتفصيل إيه التغصب اللي موضوع على الإنسان المسيحي. بكرر تاني يا أحبائي، مش بس في بداية الطريق، لكن حتى طول الطريق مطلوبة مننا الثلاث نقط دول. قال له أما أنت يا إنسان الله فأهرب من هذا. وكلمة أهرب في اليوناني يعني تهرب وتظل في حال هروب. يعني خد بالك إنك لا تصقل، انك لا تقيد، انك لا ترتبط بهذه الامور. فالموضوع محتاج جهاد، محتاج الانسان يغصب على نفسه لئلا يقع تحت الربطات ديت. قال له اول حاجة اهرب من ايه؟ قال له اهرب من، ارجع الجزء ده اللي انا قريته في بداية الحديث في العدد 4، قال له من الصلف. اتكلم عن كذا حاجة وجي في الاخر قال له ايه؟ اما انت انسان الله فاهرب من هذه. ايه هذه بقى؟ هنرجع لها. نمرة 1 الصرف. الصرف يعني الكبريت. اول جهاد او اول تغصب مطلوب من الانسان المسيحي انه يغصب نفسه عليه ان يهرب من الكبريت. يعني يهرب من الكبريت؟ الكبريت حكاية ان الواحد يحب يبقى الاول. دي الطبيعة البشرية. ودي الضربة اللي الشيطان ضرب بيها الطبع الجنس البشري كله. لان هي دي ضربة الشيطان. فطبيعة الانسان ايه؟ احب ابقى الاول. احب ابقى ظاهر. احب ابقى انا الكبير. احب ابقى موضع اهتمام الناس. احب الكل يتكلم عليا. احب ان الكل يكرمني. دي طبيعتك وطبيعتي. ده الطبع البشري. فاول تغصب مطلوب انك تغصب نفسك عليه. قلت لك مش بس في بداية الطريق لكن طول الطريق، لان الدرجة هتختلف طول ما انت ممشي بتمشي في الطريق الروحي. درجة ضربة الكبرية بتختلف. مطلوب منك طول الطريق انك تجاهد انك تغصب نفسك انك ما تقعش تحت ضربة الكبرية ديت، حتى ولو بداخلك رغبة انك تمشي بالطريق الخطأ دوت. النهاردة الصبح هداي اللي منكم خد باله في القداس انجيل القديس يوحنا الاصحاح 21، الحادثة اللي حصلت بعد قيامة السيد المسيح، كان التلامذة بعد المسيح معاه رفع على بحر طبرية، وبطرس قال لهم انا رايح اصطاد، فاصطادوا. فالسيد المسيح كان واقف منتظرهم على الشاطئ. اول ما رجعوا السيد المسيح كان في عتاب ما بينه وما بين بطرس. ايه مشكلة بطرس؟ مشكلة بطرس كنت بقول الصبح ان بطرس يحب يبقى الاول. بطرس بيحب المسيح من كل قلبه. بطرس لما المسيح قال انا هتسلب قال له حشاك، هتسلب ايه تتسلب؟ تموت موتة العار ديت مش ممكن. قال له ده انا مستعد اموت بدالك، ده كل دول تركوك انا ما اترككش. بطرس بيتكلم يعني باللي في قلبه، هو فعلا بيحب المسيح. ولا يمكن يخطر على بال بطرس ان انا انكر المسيح او اسيب المسيح، ده انا اموت عشان المحبه دي. يا احبائي قلت لك بدايه الطريق نعمه الهيه. ما اقدرش يعني سامحوني مش هقدر اتكلم عن الجهاد بدون ما اذكر نعمه ربنا، والا يبقى احنا بنتكلم على ايمان غير ايماننا المسيحي. المحبه دي جت فين؟ المحبه دي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لينا. محبه بطرس للمسيح دي ما جاتش من فراغ، دي جت من محبه المسيح. محبه بطرس دي جت من المسيح الذي احبنا اولا. فدي نعمه المسيح اللي انسكبت في كل قلب فينا، دي ثمره صليب المسيح اللي في كل قلب فينا بتحب المسيح قوي. طب دي شطارة فيك ابدا، دي شطارة فيا ابدا. امال دي ايه دي؟ دي ثمرة صليب المسيح وثمرة عطية الروح القدس بقت فينا كلنا. فدي نعمة ربنا المجانية، نحن نحبه لانه احبنا قبلا. طيب ايه المشكلة عند بطرس؟ المشكلة عند بطرس ان انا عايز ابقى الاول فيه. طيب السيد المسيح ايه؟ سمح ان بطرس يقع تحت تجربة مرة انه انكر الايمان او انكر معرفته بالسيد المسيح. لما جه السيد المسيح النهاردة الصبح يعاتب بطرس قال له ايه؟ قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ المسيح قال كلمة محدش فهمها حديث النهاردة بس اللي يفهمه بطرس. التلامذة قاعدين المسيح بيتكلم معاك، اللي يفهم حديث اليوم هو بطرس بس. فالمسيح بيقول له اتحبني اكثر من هؤلاء؟ المسيح بيفكروا بايه؟ لما قال له ده لو كل دول يسيبوك انا ما سيبكش، ده انا وانا زيهم انا احسن منهم، انا متقدم حتى لو في الروحيات. هو ده الصلف الكبرية الذات الطبيعة البشرية. فبطرس قال له المرة الاولانية قال له ايه؟ المرة الاولانية قال له يا رب ايه ده لو كل دول سيبوك انا ما سيبكش. طب المرة دي بيقول له هتحبني؟ قال له ايه؟ قال له انت تعلم. اتعلم بطرس الدرس، اتعلم الدرس انه ما يحطش نفسه فوق اخواته. فبقول يا حبائي ديت نمرة واحد مطلوب انك تغصب نفسك عليها. ذاتك عايزة تظهر، عايزة تقدم، عايزة بيان، عايزة اخد الكرامة. قال لك سيد المسيح لما تروح وليمة ما تجريش تقعد قدام. ايه ما هزاب كده ما انا عايز اظهر. قال لك لا اهرب من ديت. ليه؟ قال لي يجي واحد اقرب منك، يجي اللي دعاك ودعاه يقول لك يا صاحب ايه؟ اترك مكانك لهذا، فتبدأ في حاجة لتأخذ الموضع الاخير. فدي نمرة واحد يا حبائي تغصب نفسك، تقف بالمرصاد لنفسك فيها ايه؟ الصلف الكبرية ديت عايزة جهاد وعايزة غصب. ان انا هعمل حاجة ضد رغبتي، انا عايز اظهر، لا انا حاجة على الحتة ديت، انا عايز اعمل العمل ده عشان ابان، لا مش هعمل العمل ده عشان ما بانش. مش واحد يقعد يتكلم على نفسه ايه ده احنا عملنا وسوينا. يا ما تسمع بقى قال لك كان يمدح في نفسه لابليس بس، يعني هو ربنا قوانا وقدرنا نعمل ونعمل ونعمل وعم انت ايه؟ ارجع ما يمدح في نفسه لابليس. طب تمدح نفسك ليه؟ ازاي؟ هي الطبيعة البشرية بتحب كده. فبقى جهادك ايه؟ انك تيجي ضد الحتة ديت. ادي تغصب الانسان. نمرة واحد اهرب من هذا. طيب الكبرية دي تقود لايه؟ قال له نمرة اثنين فساد الذهن في العدد الخامس الجزء اللي انا قريته. الكبرية تقود الى ذهن فاسد، الى هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. فالانسان اللي عايز يزكي ذاته تبتدي بقى تتملكه افكار وحشة من جهة الاخرين، يبتدي يفكر ازاي يكبر نفسه، ازاي يظهر، فبتملاه افكار فاسدة. قال لك دي تاني حاجة تهرب منها، فساد الذهن. فساد الذهن يا احبائي انه ذهن الانسان ممكن يفسد بافكار من الشيطان، والافكار ديت من جهة العقل من جهة المنطق تجدها منطقية جدا. عشان كده ابونا لما بيقرأ لنا التحليل في العشية بيقرأ فيه قبل اتنين تحليل بيقرأهم سرا، من ضمن الصلوات اللي نصليها في التحليل السري ده نقول نجينا من معقولات الشيطان الشريرة. معقولات يعني حاجة ايه؟ حاجة تدخل العقل، حاجة تقنع، لكن معقولات شريرة تفسد الذهن. قال لك خد بالك لألا المعقولات الشريرة دي تدخل فكرك، لازم تجاهد، لازم تخصب نفسك ضد هذه الأفكار الخاطئة. أما أنت يا إنسان الله فأهرب من هذا. ايه المعقولات الشريرة دي؟ ايه المعقولات اللي تفسد الذهن؟ واحد مثلا يعمل خطية ويقول لك ربنا سبك ليه؟ أصلا الأول كنت كويس، أنا كنت بصلي، دلوقتي بطلت صلاة فربنا زعلان مني، فربنا سابني، ربنا وقف ضدي. كلام يبان انه منطقي، كلام بالعقل كده لما تفكر فيه، ده كان مع ربنا، ربنا ساعده، طب دلوقتي غلط، ربنا بقى ضده. اقول لك معقلات شريرة. ليه معقلات شريرة؟ الشيطان. المسيح بيحبنا يا احبائي مش عشان احنا حلوين، المسيح بيحبنا وبصادق علم عارف ان انا هغلط. دي ضرورية جدا في جهاد الانسان وفي تفسره، لان في الطريق حقا من منكم بلا خطية، سيد المسيح قال، قديس يوحنا قال ان كنا اننا بلا خطية نضل انفسنا. فواحد اول ما يبتدي يلخبط تقول لك ربنا زعل مني، ربنا اتخلى عني، ربنا بينتقم مني. مرة جالي ولد في ثانوية عامة بيقول لي يا ابونا كان ايام الامتحانات، قال لي جه الوقت اللي ربنا يخلص. تقول لي يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت فاكر ربنا يعني واقف مستني لك؟ ايه؟ افكار فاسدة لناس فاسدي الذهن. الشيطان بيحط جوه ذهننا افكار وحشة يجب ان احنا نهرب منها ونرفضها حتى وان كان العقل بيقتنع بيها. ربنا بيحبنا يا احبائي لانه طبيعة الله محبة. ربنا بيحبنا، مرة كنت بقول كده كلمة يعني جايز يعني تعبير مش دقيق، بس يعني ربنا خد قرار نهائي بمحبتنا، حتى لما بنغلط برضه بيحبنا، لانه من قبل ما يختارنا هو عارف ان انا هغلط ورغم كده اختارني. افكار غلط الشيطان بيحطها في ذهن الانسان. النهارده الصبح كنت بقول في القداس يا احبائي حتى برضه مرات كتير يمكن كلنا ما بناخدش بالنا منها، مرات كتير تشعر بداخلك بتبكيت على الخطيه وبندم وبحزن شديد، واقول لك هذا التبكيت وهذا الحزن وهذا الندم ليس من الله بل من الشيطان. غريبه دي، يعني الشيطان ممكن يبكت الواحد على خطيه؟ قال قال الحزن الذي بحسب مشيئه العالم ينشئ موت. تقول لي طب اعرف منين ان كان التبكيت دوت؟ ما بقول لك ايه، فساد الذهن. في افكار غلط بتدخل ذهننا يا احبائي، والشيطان بيحاربنا بيها وبيتعبنا بيها، يجب ان احنا نهرب منها وبكل قوه. ده جهاد موضوع علينا. بقول لك اعرف منين طيب ان كان التبكيت ده من ربنا ولا من الشيطان؟ السيد المسيح الصبح النهارده قبل ما يبكي بطرس قبل ما يعاتبه يقول ايه؟ بعد ما تعشوا بعد ما اكلوا طلعوا من رحله الصيد ديت، السيد المسيح كان مجهز لهم سمك مشوي على الشاطئ فاكل التلامذه. يعني المسيح اكل بطرس بايديه، يعني المسيح بيقول لبطرس يا بطرس انا لسه بحبك. لما بطرس ده محبه ربنا بدا المسيح يعاتب بطرس. لو كان بطرس اول ما طلع من السمك والمسيح وقف له كده بقى دي عامله تعملها يا بطرس؟ مش انت اللي كنت بتقول وبتسوي وبتعيد؟ لا لا، المسيح ما عملش كده. الاول شبع بطرس، الاول فرح بطرس، الاول دوع بطرس نعمته، الاول احتضن بطرس بمحبه وهو بطرس جوه حضنه وهو شبعان بنعمته، بدا المسيح يعاتب بطرس. عشان كده يا احبائي خدوها قاعده، الوقت اللي تلاقي نفسك منحنية فيك، وقت الضيق، وقت التعب، ده مش وقت تعاتب في نفسك، ده مش وقت تبكت في نفسك. هذا التبكيت ليس من الله بل من الشيطان. ليه؟ علشان تخور نفسك في الطريق. يجي واحد يعاتب نفسه، ابونا انا مش نافع، انا مفيش فايدة فيا، ما انا ده انا عملت وعملت. لما بيجي انسان يا احبائي، يعني الاباء اللي ربنا اداهم نعمة في الارشاد، لما يجي انسان في هذه الحال ما يسمعش منه اعتراف، اللي نقرا لك الحلم وتروح تصلي وبعدين نبقى نقعد نتكلم. ليه؟ ما هو اللي هيعترفه ده مش اعتراف بالروح القدس، ده تبكيت من الشيطان علشان نفسيته تتعب. كلام يا احبائي بقول لك معقولات شريره، كلام يعني لما انت تسمعه كلام ما يدخلش العقل، ما هو الشيطان بيحط افكار فاسده في ذهننا. هما للتبكيت انت التبكيت وانت شبعان بربنا، ربنا ما يكشفش. عشان كده قلت منهج في الطريق الروحي يا احبائي، ما فيش انسان روحاني يجي الواحد يقول له انت غلطان في كذا ابدا. يعني ممكن يكون قد ربنا مديله نعمه كده وشايف العبر في اللي بيعترف عنده، ما يكشفلوش خطيه ابدا. ليه؟ لو انا كشفت لك خطيه فيك خطأ نفسيتك. هما المرشد الحلو ايه؟ يستنى لما الشخص يتكلم. معنى تتكلم يعني المسيح شاور له عليه. ادم المسيح شاور له عليه، وده وقت اصلاح هذه النفس. فبقول يا حبايبي افكار الشيطان بيحطها في ذهن الانسان محتاجه مراجعه. قال له اهرب من دي. يبقى نمره واحد اهرب من ايه؟ من الكبرياء. نمره اتنين اهرب من فساد الذهن. نمرة ثلاثة اهرب من عدم القناعة، العدد ستة وثمانية. اما انت يا انسان الله فاهرب من هذه ايه؟ عدم القناعة. يا احبائي الروح اللي بتسود هذه العصر هي ايه؟ حب الاقتناء. عايز وعايز 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 ومعايا وعايز اكتر من اللي معايا. دي ايه دي؟ دي الطبيعة البشرية بتحب كده. بقى دوري ايه؟ بقى دوري ان انا اقصد على نفسي انها يبقى فيها قناعة. قلت الرسول قال تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. دي محتاجة ايه؟ محتاجة تدريب. اعرف ان اجوع واعرف ان استفضل. يبقى معايا كتير اخد احتياجي بس منه واسيب الباقي. طب الطبيعة البشرية مش كده. قال لا، ما دي محتاجة جهاد، محتاجة تغصب. اغصب نفسك ان يكون ليك قناعة. ان كان لنا قوت وكسوة فالايه؟ فلنكتفي بهما. الطبيعة البشرية ما تحبش كده. الطبيعة البشرية عايزة تاخد، ومهما اخد ما بيشبعش، عايز تاني. محتاج ان انا اخصب ذاتي على الحتة ديت، ان تتولد عندي قناعة. امور العالم يا احبائي، مرة كنت بقول عارفين بيغسلوا الميت ليه؟ ليه بيغسلوا الميت؟ الميت يوم ما دخل الدنيا دخل من غير حاجة خالص، داخل عريانا خرجت من بطن امي، ما حلتيش حتى ذرة تراب صغيرة. طب هو خارج، نقول له هات حتى ايه شوية التراب اللي لصقوا بجسدك، هات زي ما دخلت لنا فاضي تخرج ايه؟ تخرج فاضي. فنغسله عشان يطلع مفيش اشياء عليه. لاننا لم ندخل العالم بشيء، معلمنا بولس الرسول واضح ايضا اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء. طب وبل ايه؟ قال ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. طب دي محتاجة ايه؟ محتاجة تغصب. الطبيعة البشرية مش كده. ده انا يا حبائي عايز اقول القناعة مش بس في الامور المادية، لكن ايضا درب نفسك ان تكون ليك قناعة حتى في الامور الروحية. حتى في الامور الروحية، يعني مش بس في الماديات اشوف اخويا معاه وانا معيش ابتدي يتحرك جوايا محبة القنية، لا ده حتى في الروحيات. النهاردة الصبح كنا بنتكلم برضه على الحتة دي في القديس بطرس. احنا يا حبائي بطرس الرسول ده ما نسألش تراب رجليه، لكن احنا مش واقفين نتكلم عن خطايا بطرس ده، احنا واقفين نشوف زواتنا. بطرس الرسول يحب يقارن نفسه باللي حواليه. قبل الصليب كان بطرس هو اللي ظهر، هو المتقدم في الرسل، هو اللي متحدث بلسان الرسل. يعني كانوا التلامذة يقعدوا مع بعض كده يهمهموا في أسئلة مش حدش قادر يتكلم، زي بطرس هو اللي اندفع وراح سأل المسيح. فكان هو اللي ظهر. شوف كده الاحداث اللي قبل الصليب كلها بطرس هو الايه؟ الاول سمعان الذي يدعى بطرس. هو المتقدم في الرسل، هو كبير اكبر من المسيح بحوالي 14 سنة. طيب بعد الصليب بدأ بطرس ينزوي، وبدأ اللي يظهر مين؟ يوحنا. ليه؟ ده اللي كمل الطريق للنهاية، ده اللي ما هربش، ده اللي وقف تحت الصليب، ده اللي كفن او كان مع يوسف ونيقوديموس في التكفين. فبطرس عينه على يوحنا. طبعا قبل ما المسيح يعذب كان بطرس مكسور، فمش باصص ليوحنا. بعد قعدة النهاردة والمسيح صلح نفسية بطرس وقال له ارعى خرافي ثلاث مرات. فبعد كده ايه؟ وبعد ان قال هذا قال له اتبعني. ده بيكلم مين المسيح؟ بيكلم بطرس. يوحنا سمع، يوحنا ده بيسمع كلمة من المسيح يمشي وراه حتى لو الكلمة مش متوجهة ليه، ده طبع يوحنا. فيوحنا سمع اتبعني راح مشي ورا المسيح. فبطرس بطبيعته ايه؟ يعان على يوحنا. فبص كده قال له وهذا ما له؟ انت مالك انت؟ مالك؟ انا بقول لك اتبعني انت. فحتى في الروحيات يا احبائي مرات كتير بنتعطل، لان هنا نبص لاخواتي دوت ربنا مديله نعمه في كذا، ده ربنا مديله موهبه في كذا، طب اشمعنى انا مش كذا؟ خلي عندك قناعه. كما قسم الله لكل واحد مقدار من الايمان. يجب يكون عندي قناعه يا احبائي، دي مش ضد الجهاد، لكن لا نرتقي فوق ما ينبغي. فدي محتاجه ايه؟ محتاجة تدريب. بنتعطل كتير يا حبايبي في حياتنا الروحيه لما بنبص للاخرين، لما بنقارن نفسينا بالاخرين، لما نقعد نقسم بص ده بيعمل كذا، ده احسن من كذا، ده شاطر في كذا وده مش شاطر في كذا، بنعطل نفسينا. على رأي مثل قلت لهم الصبح، قلت لهم لو في اب مسافر وابنه بعت له جواب، هل يهم الاب يعني البوستاجي اللي جاب له الجواب ده شكله ايه ولا صفته ايه ولا نعته ايه؟ انا مالي ايا كان شكل البوستاجي، انا يهمني الجواب اللي ابني بعته، فانا باخد الجواب وماليش دعوه بالبوستاجي. هكذا احبائي كلمه الله ما يهمكش مين البوستاجي اللي بيوصلها لك، لكن انت خد الكلمه واسمعها ليك. فبقول يا احبائي حلو ان يتولد بداخلنا قناعه حتى في الروحيات، اما انت انسان الله فاهرب من ايه؟ من هذه. يبقى نهرب من ايه؟ نمره واحد الصلف الكبرياء، نمره اثنين فساد الذهن معقلات الشيطان الشريره، نمره ثلاثه عدم القناعه نهرب منها سواء كان في الروحيات او في الماديات. اخيرا قال معلمنا بولس لتلميذه تيموثاوس في العدد التاسع اهرب من ايه؟ الشهوات الغبيه والمضره. هذه الجهاد والتغصب اللي موضوع على الانسان المسيحي، تهرب من ايه؟ من الشهوات الغبيه. الجسد يا احبائي متاخد من التراب، فليه رغبات كتيره لا ترضى الله. مطلوب ان انا ايه؟ اقاوم هذه الرغبات، اغصب على جسدي. جهاد يا احبائي وتغصب موضوع على الانسان اللي عايز يسلك في الطريق الروحي. كثيرون بدوا بالروح وفي نص السكه ايه؟ سابوا الرغبات الشريره تتملك منهم، ما رفضوهاش، تجاوبوا معاها فسقطوا من نعمته. والمثل يا احبائي طبعا معروف في الكتاب المقدس، داود النبي. داود النبي الانسان اللي قلبه على حسب قلب ربنا، لما بدأت تيجي افكار وحشه، لما بدأ يسيب عينه النظرات الشريره، كانت النتيجه بطر داود النبي ايه؟ وقع في الخطية. فمطلوب ايه؟ مطلوب ان انا اهرب من الشهوات الغبية والمضرة. نظرة وحشة غصب. طب انا عايز ابص، لا مش هبص. طب انا بداخلي رغبة، لا اقاوم. عهدا قطعت على عيني كيف اتطلع لوجه عذراء، زي ما قال ايوب. مهما كانت الرغبة اللي داخل قلبي، انا بستلطف فلان، بحب اتكلم مع فلان، مش عارف في دالة بيني وبين فلان. قال بولس الرسول شهوات غبية ومضرة، ايه؟ اهرب منها، اهرب منها. فده ايه ده؟ دي حاجة ضد رغبة الواحد. لا ده انا نفسي اعمل كده، لا انا حاجة ضد نفسي دي. يبقى يا احبائي الجانب السلبي في الجهاد والتغصب اهرب من هذا. طب نمرة اتنين ايه؟ قال له اما انت انسان الله فاهرب من هذا واتبع. يبقى نمرة اتنين اتبع. مش كفاية احبائي ان احنا نهرب من معطلات الحياة الروحية، الكبرية والفساد الذهن وعدم القناعة والشهوات الغبية السخيفة ديت، اقول لك ده دي معطلات للحياة نهرب منها. لكن في جانب تاني ايجابي ايه؟ نتبع حاجات بقى تساعدنا على النمو. الحاجات اللي فاتت دي معطلنا، طب الحاجات اللي جاية ومطلوب ان انا اخصب نفسي عليها حاجة تنميني في الطريق الروحي. اما انت فاتبع. اتبع ايه؟ قال له نمرة واحد البر والتقوى. البر يخص علاقتنا بالناس، والتقوى يخص مخافة ربنا، علاقتنا بربنا. يعني ايه؟ يعني باختصار في تعاملاتنا في الحياة، حط قدامك شخص يسوع المسيح، دي محتاجة جهاد ومحتاجة غصب على الطبيعة البشرية. ان انا احط قدامي المثل والقدوة انسان الله الكامل يسوع المسيح في كل تصرف في كل تعامل. اسأل نفسك السؤال دوت، لو المسيح في الموقف دوت يتصرف ازاي؟ واتبع هذا. ترك لنا مثال لكي نتبع خطواته. مرات كتير هتلاقي سلوك المسيح ما يتفقش مع الطبيعة البشرية. يا احبائي فكر المسيح ضد فكر العالم على طول الخط. مفيش كلمة قالها المسيح تتفق مع فكر العالم اطلاقا. خدها مبدأ كده وانت مغمض، لان رئيس العالم الشيطان، والافكار اللي سايدة في العالم افكار الشيطان. فبقيت لما انا هضع قدامي مثال يسوع المسيح وعايز اسلك كما يحق للدعوة اللي دعيت اليها، حطت قدامي يسوع المسيح وبارتسم خطواته، دي هتبقى ضد رغبتي. لا انا اخصب نفسي على كده، ده طريق اللي فات سلبيات تعطلني، دي تنميني، دي تكبرني، ننمو حتى نصل الى ملء اقامة المسيح. خد ده هو التدريب ليك في كل تصرف في كل عمل في كل فعل. اسأل نفسك السؤال دوت، لو كان المسيح مكاني ماذا كان يفعل؟ خدوا مبدأ والتصرف اللي تفعل ان المسيح هيتصرفه انت عمله. طب اتبع ايه تاني؟ قال اتبع الايمان والمحبة. نمرة واحد اتبع البر والتقوى، نمرة اتنين اتبع الايمان والمحبة. الايمان يا احبائي الايمان العملي، الايمان اللي قال عنه الكتاب ايمان عامل بالمحبة. الايمان يبان في تعاملات الانسان. فبقت العلامة اللي تميز المسيحيين ايه؟ المحبة. العلامة اللي تميز المسيحيين المحبة. بهذا يعرف العالم انكم تلاميذي. ايه التلاميذ؟ يعني مؤمنين بي، يعني تتبعوني. ايه قال؟ ان كان لكم حب بعضكم لبعض. طب المحبة دي محتاجة ايه؟ محتاجة تغصب. ابونا فلان ده بصراحة يعني ما بيجيش على قلبي، يعني ما بنختصر والاختصار عباد، ماشي اختصر والاختصار عباد. طب فين المحبة؟ ابونا ما بحبش اتعامل معاه. ملكوت السماوات يغصب وكل واحد يغصب نفسه اليه. طلع انا عامله بمحبة بالعافية؟ اقول لك اه. القديسين قالوا يا احبائي التغصب على الفضيلة يولد فضيلة، التغصب على الفضيلة يولد فضيلة. فضيلة المحبة دي هتيجي منين؟ هتيجي ان انا اغصب نفسي ان انا عامل الشخص ده بمحبة بالغصب، من ورا قلبي ومن ورا قلبك. ولما الانسان يغصب نفسه على افعال المحبة تتولد في قلبه محبة. طب دي حاجة زي ما بقول لك ضد الطبيعة، فمحتاج الواحد ايه؟ يقصد نفسه. اما انت انسان الله فاتبع هذا، اقصد نفسي ان انا اتعامل مع الاخرين بالمحبة. يبقى اتبع نمرة واحد البر والتقوى، حط المسيح قدامك في كل تصرفاتك في كل معاملاتك، تحاول تقتفي اثاره. نمرة اثنين اتبع الايمان والمحبة، اقصد نفسك انك تتعامل مع الاخرين بمحبة حتى لو بالغصب، حتى لو من وراء قلبك هتولد في قلبك محبة. نمرة ثلاثة قال له اتبع ايه تاني؟ قال له اتبع الصبر والوداعة. الصبر من جهة تعاملنا مع الأحداث، الوداعة من جهة تعاملنا مع الناس. يا أحبائي ما أحوجنا في هذه الأيام لهذه الفضيلة، الصبر والوداعة. احنا بقى الجيل بتاعنا ده ايه يعني؟ بقى يعني مفيش ده حتى الأكل دلوقتي بيعملوه في 3-4 دقايق بالمايكرويف، يعني بقت كل حاجة بسرعة، كل حاجة بسرعة. فالبني آدم مبقاش عنده صبر. يعني هي الطبيعة البشرية من الأول يعني عديمة الصبر أو قليلة الصبر. العصر اللي احنا فيه زود الحكاية. لما الأمور بتتعطل بحتد وبصور وبغضب وبتنرفز، قال لك لا، ابتدى بالصبر. نتعلم يا أحبائي إن احنا نصبر. على رأي ما قال أشعياء ربنا في القديم، قال له في طريق أحكامك يا رب انتظرناك، انتظر الرب فلينتظر إسرائيل الرب. اتعلم إنك تصبر. حتى لو الامور مش ماشية بحسب مشيئتك بحسب فكرك، طب دي حاجة ضد الطبيعة. الطبيعة البشرية مش كده، الطبيعة البشرية انا عايز الحاجة دلوقتي، ولما الحاجة تتعطل بصور وبغضب فبقيت محتاج ان انا اغصب على نفسي ان انا اصبر. والمثل اللي واضح بقى في الكتاب المقدس هو يوسف الصديق. يوسف ربنا اداله وعد ان هيكون سيد لاخواته. ربنا ساب يوسف قد ايه؟ سابه 13 سنة، سنة 17 سنة اتباع كعبد ودخل السجن، ويبدو ربنا ان هو ساب يوسف. وبعد 13 سنة لما وصل سنه 30 سنة ربنا افتكر يوسف. فبقول يا احبائي الحالة هي عايز الواحد يغصب نفسه على الصبر في الاحداث اليومية بتاعتنا. انا مرتب ترتيب معين والترتيب تتأخر، ما تحتدش ما تصورش حتى لو انت جواك متنفس. اغصب نفسك انك تمسك نفسك انك ما تصورش. صدق ان ربنا له حكمة في التأخير دوت. مرة راجل كان طبعه كده حامي كده شوية، فكان مسافر فنزل يجري عشان يلحق القطر، فتعطل في السكة بسبب المواصلات وبتاعه ومحتد وساير وعارف انت الطبع دوت. فوصل المحطة لقى القطر لسه طالع، فهو يعني يدبدب في الارض ويقول كلمات صعبة. فبيسأل الراجل القطر اللي جاي امتى؟ قال له بعد 3 ساعات. فضل طول الثلاث ساعات رايح جاي على الرصيف بتاع المحطة وقاعد يخبط، والقطر جه بعد 3 ساعات. يعني هو لما احتد واتنرفز وغاضب وصار يعني جابوا له القطر بدري، هو جه في ميعاده بعد 3 ساعات. بعد الثلاث ساعات طلع ركب في القطر، فهو قاعد في القطر كده قاعد يفكر، قال طب انا استفدت ايه؟ ده انا كان قدامي امتحان 3 ساعات ان انا اتعلم فيه فضيلة الصبر، لكني سقطت في الثلاث ساعات دول. دي كانت فرصة، انا اديني احتديت وصرت واتنرفزت وغضبت وشتمت، طبعا ايه؟ ما برضه جه القطر في ميعاده. فقول يا حبيبي دي محتاجة غصب، الطبيعة البشرية مش عايزة كده، الطبيعة مش عايزة، انا عايز كده يجي كده، لما كده يتعطل تحتاج رسول مغضب، لا درب نفسك ايه، اتبع الصبر. فقلت لك الصبر ده من جهة التعامل مع الاحداث. طب التعامل مع الناس محتاج وداعة، محتاج وداعة، واحد يغلط فيك، واحد يضايقك، واحد ينرفزك، وانت تعامله ببشاشة بطول امان، اسمها وداعة. انك تحتمل اخطاء الاخرين الطريقة البشرية مش كده يا حباك، وخصوصا لو واحد في مكان مسؤول، يعني انا مسؤول عن عمل، كلفته فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، والاعمال مترتبة على بعضيها، عمل ده هيكمله ده حاجة، فجاء الاولان اتأخر برحانة، وانت امشي وهاته غيره، عدم وداعة، عدم وداعة. لكن الانسان الوديع ايه؟ معلش اه اتعصب في العمل، اتلخبط فيه، غلط فيه، معلش نطول بالنا عليه. الطبيعة البشرية مش كده يا حباك، طبيعتنا كبشر مش كده. فدي محتاجة ايه؟ محتاجة غصب، تغصب. نقرا حكايه سير الاديسين، عجب بقى في الامر دوت، وبرده الاديسين ما وصلوش لكده في يوم وليله، ما ناموش وصحوا لقوا نفسهم كده. قديس يوحنا كاسيان لما كان جه مصر هنا، ففي مره كان قاعد واحد من الاباء شيخ كبير كده في البريه، هذا تلميذ من تلامذته، فجاله فالعاده ان يجي قدام المعلم بتاعه يروح عامل مقانيه لغايه ما المعلم يقومه، فده عامل مقانيه وسابه، قاعد يتكلم مع الراجل اللي جنبه. فين بعد ساعه فبص كده قال له يا ابني انت لسه هنا؟ قوم امشي. فراح ماشي، راح حماك السلام شاف المنظر هناك، فطلع ورا الراهب دوت قال له كانت ايه مشاعرك؟ ده انا داك وانت جيت عملت له مطانية، سابك ركع ساعة في الارض وبعد ساعة بقوم امشي مش عايز حاجة. قال له كانت فرصة طيبة لقتله 150 مزمور، كانت فرصة طيبة عشان قتله 150 مزمور. قال لي معقولة؟ ما بداش كده يا حباك، ما هو كان طبعه زي وزيك حامي كده وايه ما انت مش ناديتني؟ قال حتى لو ما اتكلمش منه بنفسه، لكن ده ايه؟ اتدرب غصب نفسه عن موضوع دوت، هذا عنده طول الدائر في التعامل مع الناس، عنده وداعة في التعامل مع الآخرين. كيف سيرة من سير الأباء القديسين، سيرة لطيفة خالص، طول واحد من الأباء كده الشيوخ كان عنده تلميذ بتاعه اللي بيجيب له الأكل، وكان عنده مجموعة ضيوف جايين يزوروه، التلميذ بتاعه اتأخر عليه، كان وثقه كده في كلمة بيراجعه فيها، فالتلميذ اتأخر عليه لمدة 3 أيام مش عايز يجيب له الأكل. فالضيوف بيقولوا له مش تجيبه يعني تقول له كلمة توبيخ، ماله سايبك 3 أيام من غير أكل؟ قال معلش لما يبقى عنده وقت هجيب الأكل. عارف دي لو حصل بينه وبين تلميذه ماشي، لكن دي حصل قدام الناس وأنت الكبير، يعني ده أنت الروبوتة بتاع الدير الكبير، وده تلميذ عندك، إزاي يتأخر عليك 3 أيام ويبقى شكلك إيه قدام الناس؟ لكن الانسان اللي اتبع الوداعة يقول لك معلش لما يفضل هيبقى يجيب لنا الاكل. فقول يا حبايبي دي مش يعني الطبع البشري مش كده، فدي محتاجه الواحد ايه؟ يغصب نفسه عليها. عشان كده قلت لك في بدايه كلام الجهاد والتغصب ده في بدايه الطريق، لا ده طول الطريق، ده لغايه النهايه، الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. يبقى في تغصبنا قلنا الجانب السلبي اهرب، قلنا الحاجات اللي نهرب منها. طب الجانب الايجابي قال اتبع. طب اخيرا يا احبائي قال له ايه؟ امسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت. امسك بالحياه الابديه دي معلمنا بولس الرسول جابها من الاولمبيات اللي كانت موجوده في الايام دي، كانوا يعملوا سباق جري، وكل اللي بيجروا يحطوا قدامهم كده علم، يسموا العلم ده البعاله، فكل اللي بيجروا حاطين عينهم على العلم، وكل واحد بيجري عايز يخطف العلم ده. فبولس الرسول بيقول ان احنا في قدامنا جعالة، جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع، في راية كده محطوطة قدامنا كلنا مركزين عينينا عليه، ايه؟ الحياة الابدية. قال له امسك بالحياة الابدية التي اليها دعيت، يعني خلي قدام عينك باستمرار خلاص نفسك الابدية، الاكليل المعد ليك في السماء، حط الموضوع ده قدام عينيك، وعلى اساس هذا الموضوع ابني كل قراراتك وكل تصرفاتك. الحاتم اللي تخليني احقق الهدف دوت ماشي، يعني كنت قلت لك في الاول جانب سلبي ان احنا هنهرب، وجانب ايجابي هنتبع. تقول لي طب في النهايه الهدف ايه؟ اقول لك النهايه الهدف الحياه الابديه التي اليها دعيت. علشان كده ربنا يسوع في سفر الرؤيا قال له تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك. طب ايه الانسان اللي يتمسك بالحياه الابديه يا احبائي؟ الانسان اللي غاصب نفسه على الصلاه، انسان بيغصب نفسه او بيمسك بالحياة الابدية. طب يقول له امسك بالحياة الابدية التي يليها دعية. طب يعني ايه امسك بالحياة الابدية؟ قال له اغصب نفسك انك تصلي، كل واحد واقف يصلي ده ايه؟ ده انسان واضع قدامه ملكوت السماء. هدفه ايه؟ هدفه السماء. طب الصلاة ايه؟ مرات كتير يا احبائي بسبب راحة الجسد مكسر عن الصلاة. مرات كتير على رأي مالك القديس يوحنا كورنستادت قال لك ان البعض يقول ايه؟ لما يكون ليا مل الصلاة هصلي، وياما نسمعها هات لمبة تصلي ماليش نفس. وبعض الطوائف الاخرى ثبت الصلاة ايه؟ خطا على حسب رغبة الانسان، لو عايز يصلي يصلي، طب ماليش نفس اصلي. ده مش ماليش نفس، ده يوحنا كورنستادت، مش يوحنا كورنستادت، ده انت وانا. لما نيجي للواقع بتاعنا ايه؟ مرات كتير ماليش نفس اصلي، مش هصلي. طب امال ايه؟ قال لك اغصب نفسك على الصلاة. قال لك ميل الجسد الطبيعي ضد الصلاة. طبيعة الجسد ده تقول له تصلي، لا مش عايز اصلي، ما بحبش الصلاة. طبيعتنا كبشر كده. فالحكاية محتاجة ايه؟ الواحد يغصب نفسه على الصلاة. واغصب نفسي ان انا اصلي، واغصب نفسي ان انا اردد كلمات الصلاة فيه. ادي الانسان اللي بيمسك في الحياة الابدية. ان انا غاصب نفسي على الصلاة حتى لو مفيش رغبة. وانا بصلي غاصب فكري ان فكري يفضل متصمر في الصلاة. فدي احدها محتاجة ايه؟ محتاجة غصب. عشان كده الكنيسة تعلمنا احدها ان كل واحد يبقى له قانون روحي بعد اعترافه في الصلاة. ما تخضعش الامر يا احبائي بحسب رغبة الانسان، بحسب اشتياق الانسان. اه ممكن يوم يكون ليك اشتياق، لكن في 10 ايام مش هبالك اشتياق. لازم تغصب نفسك، مش بس يا احبائي في الصلاة، لكن في قراءة الكتاب المقدس، في القراءة الروحية، في الصوم. في الصوم يا احبائي صدقيني كنيستنا دي حكيمة، كنيستنا دي حكيمة. في مرة سمعت اسأل الانبا موسى بيقول كانوا قاعدين في مناقشة مع طوائف اخرى، وقاعدين يناقشوا موضوع الصوم. قال الصوم الواحد يصوم لما يكون لنفسه يصوم. فلما موسى بيقول ما يلت على اللي جنبه، وكان واحد من القيادات في كنيسة غير ارثوذكسية فما عندهمش صوم، فميل عليه كده قال له انت اخر مرة صمت امتى؟ صرح كده قال له من سنة ونص. طب اسأل واحد قبتي اخر مرة صمت امتى؟ بقناش شهرين. مفيش. طب ليك نفس للصوم؟ لا ما بحبش الصوم. او في مين بيحب الصوم؟ الجسد ما بيحبش الصوم. طب احنا بنعمل ايه؟ بنمسك بالحياة الابدية، لان الروح يشهد ضد الجسد، ولو مشيت ورا الجسد حبيبي فبعمل ايه؟ بغصب على جسد انه يصوم بالعافية. ده ايه ده؟ ده واحد ماسك في الحياة الابدية. ده واحد مش الهدف مجرد اكل، لا ده الهدف انه يعني يميت شهوات الجسد، اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما بشرط الاخرين لا اصير نفسي مرفوض. فدي مش برغبة الواحد، عايز غصب. ايضا اللي ماسك في الحياة الابدية انسان يغصب نفسه على السهر. واقصد السهر بمعنيه، السهر من جهة سهر الجسد مش لازم كل يوم، بس حلو ان الواحد تبقى له ولو من حين لاخر ليالي سهر يسهر، ولو حتى اللي بترتبها الكنيسة. او بعد ايام هنسهر راس السنة، كل سنة طيبين، بداية سنة شهادة جديدة. حلو ان الواحد يقضي الليل في السهر ده. تدخل الكنيسة مين اللي سهرانين دول؟ ناس متمسكين بالحياة الابدية، ناس بيتدربوا على حياة الظهر الآتي، حياة الصلاة والتسبيح والسهر. أيضا السهر ما قصدش بس سهر الجسد، لكن السهر يعني اليقظة، محاسبة الإنسان لنفسه، مراجعة الإنسان لنفسه. كل الأمور ديت يا أحبائي محتاجة الواحد إيه؟ يغصب نفسه عليه. اللي غصب نفسه على الصلاة، اللي غصب نفسه على الصوم، اللي غصب نفسه على قراية الكتاب، على قراية الكتب الروحية، اللي غصب نفسه على محاسبة النفس، اللي غصب نفسه على متانيات. يا أحبائي كل ده له هدف واحد، هدفه ان انا بمسك بالحياة الابدية، لان الجسد ده ممكن يعطلني. ايه المكانيات دي؟ ان انا اكسر جسدي قدام ربنا. المكانيات مش مجرد يعني تدريب، بنعمل تدريب سويدي، لا، ده فعلا يا احبائي فعلا بتكسر شهوة الجسد. جرب لو مجنوب من شهوة جسدية، جرب المكانيات تلاقي ليه الجسد بيتكسر والشهوة بتنحل بالمكانيات. طب ماليش نفس، انا بقوم الصبح افتكر المكانيات، يعني ما حاجة ما يقدر طبيعة البشرية. لكن الواحد بغصب نفسي في قانون روحي من قد اعترافي في عدد معين من المطنيات لازم اعمله. فدول يا احبائي ده ايه؟ ده هذا الانسان اللي بيمسك بالحياة الابدية. لو قلت لك نمرة واحد اهرب، نمرة اثنين اتبع، نمرة ثلاثة امسك بالحياة الابدية. هختم في نقطة صغيرة خالص عشان بس يبقى الموضوع بنعمة المسيح شبه مكتمل. احذر جهاد او تغصب غير قانوني. كل اللي انا قلته دوت ممكن يمارس بطريقة روحية وممكن يمارس بطريقة غير روحية. بولس الرسول قال لا يكلل من لا يجاهد، ومش اي جهاد لكن جهاد قانوني. فممكن واحد يجاهد بس جهاد غير قانوني ما لهوش اكليل. الجهاد القانوني من الغير القانوني حلك نقطتين بس تسحطهم في ذهنك. النقطة الأولانية، أنت في جهادك مش مسؤول عن النجاح والفشل، دي مش شغلتك، أنت مسؤول عن الجهاد، الحاجات اللي احنا قلناها دي، اهرب من كذا، اتبع كذا، امسك في كذا، أنت مسؤول على ممارستها. طب أنجح أسقط، دي مش شغلتك أنت. طب مشيت مرة وتعثرت مرة، دي مش شغلتك أنت. اللي بيجاهد وبيخصب نفسه في اتكال على نعمك الله لا ينشغل بالنتيجة مطلقا، لان النتيجة مش مسؤوليتك، انت مسؤول عن جهادك فقط. الامر الثاني اللي يكشف ان كان جهاد الانسان قانوني او غير قانوني، في وقت سقوط الانسان او وقت ضعف، في وقت ما وقع في الخطية يعني الدنيا تنهار قدامه، جاء بيجاهد في اتكال على ايه؟ على ذاته. لكن الانسان الروحاني وهو بيجاهد النقط اللي احنا قلناها دي كلها، حتى لو وقع في الطريق ما عادي، انا اول ما وقع في الخطيه طبعا يعني انا ده طبيعتي، طب انا امبارح ما وقعتش، امبارح دي نعمتك يا رب، ده انا ماليش فضل، طب انا امبارح هربت من كذا واتبعت كذا واتمسكت بكذا، لكن برضه مش دول اللي حفظوني، اللي حفظني نعمتك، لكن نعمتك ما اشتغلتش فيا الا لما انا عملت كده. واحد بقى نفهم الحته دي، الانسان الروحاني لما يقع في الخطيه ما دارش حاجه، ما تستقصدش على نفسك الخطيه، لأن طبيعتك البشرية وطبيعة البشرية كده. فالحزن المفرط على السقوط ده ايه؟ ده دليل ان واحد بيجاهد في اتكال على الذات البشرية. قلت لك الجهاد والتغصب اساسه ان الذات تخضع لمين؟ تخضع لربنا، دلوقتي هي اللي بتقود الجهاد. عشان كده انت مش مسؤول عن النجاح. نمرة اتنين، لو سقطت ايه اللي مطلوب مني؟ بمنتهى البساطة اعترف بالخطية وكمل جهاد الروح. بس ادي الانسان الروحاني، اعترف بالخطية وكمل السكة اللي انا ماشي بيها، اما انت يا انسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والايمان والمحبة والصبر والوداعة، وامسك بالحياة الابدية التي اليها دعيت، فلالهنا المجد دائما ابديا امين. نحاول بنعمة ربنا كل سؤال نجاوب عليه في كلمة علشان ما ناخدش وقت اكتر من الوقت اللي احنا خدناه. فحد بيقول يعني ايه ما نتعصبش لما يكون عندنا مشكلة يبقى عندنا برود اعصاب وما نصليش ونطلب ربنا؟ لا، انا ما قلتش كده. لما يكون عندك مشكلة صلي وحاول تحل مشكلتك بكل الوسائل اللي داخل اطار وصية ربنا، لكن لو في النهاية المشكلة ما تحلتش، لو في النهاية اللي بتكرك ما حصلش، ما تصرش، ما تغضبش، ما تحتدش، اقبلها بخضوع وبرضا. معنى الفتور ان الانسان ما تبقاش له اشتياقات للحياة الروحية. يعني ساعات انا بصلي الاقي ايه؟ قلبي مدفوع، ليه نفسي اصلي؟ في ايام تانية بصلي بس الاقي ما ليش نفسي اصلي، ده اوقات فطور. عشان كده بقى الايه؟ التغصب مطلوب حتى في اوقات الفطور ديت، اغصب نفسي ان انا اصلي، او كل الممارسات الروحية مش الصلاة بس. هل ممكن ان الروح القدس او النعمة تتخلى نهائيا عن الانسان اذا كسرت الخطية بدون ندم؟ من نعمة ربنا يا احبائي انه عطية الروح القدس لينا لا تنزع من الانسان مطلقا مهما تمادى الانسان في شرور وفي اسان، فيظل روح ربنا يبكت الانسان ويحرك الانسان للتوبة وللرجوع. فدي نعمة الهية لا اشعر بتبكيت نهائي. السبب ان احنا بنحزن روح ربنا وبنطفيه، اللي بيبكت الروح القدس. طب ما طول ما انا بعيد خالص عن عمل روح ربنا فالواحد بيبقى ملي في الدوامة بتاعت الحياة. طب اللي مطلوب ايه؟ اللي مطلوب ان انا احط نفسي في جو روحي. الزم نفسك بحضور اجتماع حتى لو مالكش نفس، حتى ولو واحد يقول لي بروح الكنيسه ابونا بنام، ماشي روح نام في الكنيسه زي بعض. مسير في يوم من الايام هتسمع كلمه كده يبعتها لك ربنا تحرك قلبك، اهو زي الاجتماع اللي جيته النهارده، ما روح ربنا جابك، عايز روح ربنا يحرك قلبك النهارده. فعلاج دوت ان الانسان يخصب نفسه ان يتواجد في جو روحي، واكيد نعمه ربنا هتشتغل في القلب دوت. يعني السؤال فيه جوانب كتير، كون ان انا ما بقدرش اختار الاختيار الصحيح، الاختيار الصحيح محتاج صلاة، محتاج مشورة روحية، محتاج ان احنا نسأل الناس يكون ليهم خبرة. يعني ممكن يكون الاختيار ده مش بس في امور روحية، يعني مثلا واحد عايز يسافر نصلي اخد مشورة اب اعترافي، لكن مهم ان انا اسأل الناس اللي في البلد اللي انا رايحها دي، يا جماعة ايه الظروف هناك، ايه الحياة هناك، في شغل ما في شغل، فاسأل الناس اللي ليهم خبرة. الامور دي كلها تساعدني على اتخاذ القرار الصح. والشيطان بيجيب لي افكار وحشة، شغلتنا يا احبائي انه فساد الذهن ده ايه؟ نرفض الافكار الوحشة، اي افكار لا تليق. في كتير قوي قوي بتسمعها من ناس يقول لك ابونا بيجي لي افكار وحشة ناحية المسيح وناحية القديسين، الافكار دي مش مننا يا احبائي، الافكار دي من الشيطان، وده كلام الاباء. الافكار ديت من الشيطان، تيجي افكار تجديف كده وافكار لا تليق تجاه شخص يسوع المسيح وتجاه القديسين. الافكار دي مش منك، شغلتك ايه؟ شغلتك انك ترفضها، ما تسترسلش فيها، ما تخدش وتدي معاها، اشغل نفسك عنها. حتة ان المنع من الخروج من البيت دي عايزة بقى مراجعة مع البيت، نعرف البيت ليه مانع موضوع الخروج دوت. فدي ممكن مع اب الاعتراف وممكن ابونا يتفاهم مع البيت يشوف ايه السبب. يعني الجهاد يا احبائي الطريق الروحي، قلت لك في بدايته الانسان ايه؟ بغصب على نفسي. لما اغصب على نفسي نعمة ربنا تنسكب فيا، ادوق محبة ربنا، ادوق نعمة ربنا، الاقي نفسي بجاهد بدافع روحي باشتياقات روحية قوية بغيرة باشتياق للمسيح. باجي في نص السكة تكبير نعمة ربنا كده ان النعمة تقل. اللي مطلوب مني في الفترة دي ايه؟ ما اغصب على نفسي برضه. لما بغصب على نفسي نعمة ربنا بتزيد. فما اقدرش اقول ان كل الطريق الروحي جهاد وتغصب او كل الطريق الروحي اشتياقات قلب. الاثنين بنتبادلهم في الطريق بحسب تدبير نعمة ربنا. يعني باختصار في اشتياقات جواك للجهاد جاهز، طب ما فيش اشتياقات اغصب نفسك انك تجاهد. الغضب واخطاء اللسان، علاج الغضب يا حبيبي زي ما قال معلمنا القديس يعقوب، ليكن كل انسان مبطئ في التكلم مبطئ في الغضب. لما اربط لساني الغضب ايه؟ يقل. يعني لما يتحرك داخل الانسان روح غضب، ايه العلاج؟ العلاج ان انا اقفل بوقي. مهما كنت من جوه محتد، مهما كنت من جوه ساير، مهما كنت من جوه غضبان، اسكت. ايه الخطيه جوه بدل ما تطلع بره، لان لو فتحت بوقي واتكلمت هتلاقي الموضوع ايه؟ يكبر. عشان كده القديسين قالوا لو في بلاص والبلاص ده فيه تعبان حيه، قال ايه؟ اقفل بق البلاص، اقدر التعبان يرفس جوه، يرفس هيموت، لكن لو فتحت بق البلاص كمان هيطلع. قال هكذا الغضب، لما تتحرك جواك شيطان الغضب اقفل بقك وتمشي الامور زي ما تمشي. اي حاجه مهما خسرت مش هتخسر زي لو اتكلمت وانت غضبان. فاسكت لغايه ما نفسيتك تهدى تقدر تتفهم. أم بتشتكي ان جوزها وولادها بعيد عن ربنا، حاولت ان هي تنصحه، النصيحة ما جابتش نتيجة. من واحد يا احبائي احنا كروحيين نراجع نفسنا. يعني انا ما بقصدش الام دي بالذات، لكن انا باخد السؤال دوت كنقطة عامة هتكلم عنها. مرات كتير انا كانسان بتاع كنيسة ازهق الناس في الحياة الروحية. ممكن انا يا انسان روحاني اقعد طول النهار اوضح في الناس وابكد في الناس، الناس يزهق. الانسان الروحاني بالحق هو الانسان اللي يحبب الناس في ربنا. فانا مروحت شغلتي ايه؟ شغلتي ان انا احببهم في المسيح. شغلتي ان هم يحسوا ان انا اللي بروح كنيسة في فرق بين اللي بيروح كنيسة وما بيروحش كنيسة. في حاجة يشعروا ان هم مفتقدينها ولقوها فيك كمان، دي هتشوقهم للكنيسة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الصلاة. والصلاة بمصابرة وبدون استعداد. كنيسة مانيكا صلت 20 سنة لأغسطينوس، ما بقولش انك هتعيد 20 سنة لكن انا بقوله كمثال. صلي بدون يأس. نمرة ثلاثة كسرة الارشاد تزهق. لما طول النهار يا واد اقفل التلفزيون، يا واد بطل اغاني، يا واد هتروح النار، يا واد مش عارف روح الكنيسة، يا روح اللي انا عايزه بل عايز الكنيسة بتاعتي. متأسف يعني. كسرة الارشاد تزهق. يجب ان يكون في حكمة يا حبائي. استنى الوقت المناسب كده وانا قاعده مثلا بيني وبين ابني او بيني وبين بنتي وجاي الوقت مثلا زهقان ومتضايق وقف وعيشه تزهق، لو ام كده روحيه حلوه كده تقعد معاه، مالك يا حبيبي؟ ما تخافش ربنا هيفرجك، خد رايك جرب صلي. انا نفسي لما بكون متضايق بصلي ربنا بيفرحني. جرب كده مره وتسكت على كده، مش هيجيب نتيجه. معلش كرر الموضوع مره ثانيه ومره ثالثه. التربيه عايزه صبر يا احبائي، التربيه عايزه صبر. انا مش هقول النهارده كلمه بكره ابني صبرت، لا، الحكايه عايزه ايه؟ عايزة طول الدار. لكن لما الام تداوم على هذا الامر تبقى هي صورة حلوة للمسيح، تصلي من اجل اولادها بلا فطور، ترشد بس بحكمة، بالتأكيد ربنا هينزل لهذه المحبة. بشعر ان مفيش حد فاهمني، مفيش حد مقدر مشاعري. كل انسان على الارض عنده هذا الاحساس، لان فعلا محدش هيفهمني ومحدش هيحس بي ومحدش هيقدر مشاعري الا المسيح يسوع. لا اب ولا ام ولا كاهن ولا صديق ولا زوج ولا زوجه ولا اولاد، مهما كان عمري ما هقدر احس باللي انت فيه. لكن الوحيد اللي يقدر يحس بيك ويقدر يعينك هو شخص يسوع المسيح. فاللي بيسال السؤال ده هو يتعود ان هو يسكب ضيقه قدام ربنا. اقف كده قدام ربنا، حكي معاه. خد المسيح صديق الطف من الاخ، خد المسيح كصديق ليك. مش مجرد ان انا واقف بردد صلوات، لا، ده انا واقف احكي معاه. رب انا زعلان من كذا، انا خايف من كذا، انا قلقان من كذا، رب الموضوع الفلاني المشكله. حكي مع المسيح، هتحس فعلا انه حملك بيترمي عليه. القى على الرب همك فهو يعولك. هما التبكيت اللي من روح القدس والتبكيت من الشيطان. التبكيت اللي من روح القدس يدي فرح يدي رجاء. الروح القدس بيبكتك عشان ينبهك ان في حاجه غلط. اول ما تنتبه ان في غلط خلاص الروح القدس يفرحك. لكن تبكيت الشيطان يأسك. تبكيت الشيطان يبكتك على حاجه مش في ايديك عشان يجيب في نفسيه الواحد يأس. يعني الصوره اللي بنلاحظها تملي مثلا انسان ينتقل. تبص تلاقي يجي اهل المنتقل ايه؟ ابونا زعلان، انا قصرت مع ابويا، قصرت مع امي، قصرت مع اخويا وضميري تعبني. اقول لك ده تبكيت مش من ربنا. لان بيبكتك على حاجه مش في ايديك تصلحها. ربنا لما بيبكت بيبكت علشان يصلح. الروح القدس بيبكت بيبكت عشان يأس الواحد. الحزن اللي بحسب مشيئه العالم ينشئ موت، لكن الحزن اللي بحسب مشيئه ربنا ينشئ ايه؟ توبه بلا ندم. تبكيت الروح القدس يدعه فرح. تبكيت الروح القدس يبقى فيه رجاء في نعمه ربنا. لكن يبكتك وانت يأسان وانت حاسس ان مفيش فايده، يبقى ده تبكيت مش من ربنا. عشان كده قلت في اثناء الكلمه ربنا بيبكتك في قوتك الروحيه. إلي صاير وغبار ومتنرفز، قتل أنبياءك وهدم مذابحك وبقيت أنا وحدي وسيبني أنا كمان، مش تقف جنبي هو في غيري؟ قال له طيب بس ليه؟ راح مأكله فنام، راح مصحيه تاني، بعت له ملاك أكله تاني. وبعد ما قعد واتفاهم مع إلي وهدي مع إلي ونفسية إلي هديت، جاء قال له إلي، قال له إيه؟ قال له أنت مفيش غيرك يا إلي؟ طيب روح امسح عليه شعبيا عوضا عنك. دي كانت قمة الحياة الروحية بتاعت إلي. مش قمة إليه لما كان واقف على الجبل وبينزل نار، لا دي القمة بتاعته، إن ربنا بيقول له طب تعالى أنت على جنب هنشيلك وهنجيب واحد إيه؟ نجيب واحد بدالك. كان قوة حضن ربنا. فربنا بيبكت يا أحبائي إيه؟ لما تبقى قوة حضن. عشان النبي لما دخل الهيكل وشاف السيد جالس وأزياء تملأ الهيكل، قال إيه؟ قال كشفني خطيئتي، شعرت إن أنا إنسان نجس الشفتين، أنت وأنا جوه حضن ربنا. لكن أنا بعيد عن ربنا وأنا نفسيتي تعبانة، التبكيت ده مش من ربنا. واحد بيتكلم على الصورة والايقونات في الكنيسة، بيقول انه البعض بيعتقد ان الصورة دي دليل مادي على هذا. لا حتى مش حكاية دليل مادي ولا حاجة. ابسط مثل صغير خالص، انا لما والدتي تسافر ولا ابني يسافر، لما بحط الصورة بتاعت ابني بتذكر ابني. مجرد ان انا بص للصورة بتذكر ابني. فالايقونات موضوع في الكنيسة نمرة واحد، علشان ننظر الى سيراتهم فنتمثل بامام. كل ما بص لأب ابراهام يا الرحمة اللي كانت في قلب الاب ابراهام. كل ما بص مثلا لمارجيركس الطهر والشجاعة والقوة بتاع مارجيركس، مجرد ما بص للصورة كده هبص لصورته اتذكر حياته. فده نمرة واحد هدف الايقونات. نمرة اتنين، الايقونات موجودة والكنيسة لو تلاحظوا مثلا حامل الايقونات، احنا بنبص للشرق. طب ما المفروض نحط حامل الايقونات والصور تبص للشرق، لا احنا بنخلي الصور بس لينا احنا. ليه؟ الكنيسة عايزة تقول لنا ان دول سحابة الشهود المحيطة بينا، عينيهم علينا بيؤازرونا ان احنا مش لوحدينا. ايضا يا احبائي من جهه السجود امام الايقونه او ان احنا ندخل للايقونه، احنا مش بنسجد للوحه، مش بنسجد للخشب، بدليل ان حتى مثلا غير الارثوذكس يمسك الكتاب المقدس يبوس. طب انت بتبوس ورق؟ بتبوس حبر؟ لا، ده انا مش ببوس حاجه ماده، ده دوت ايه؟ كلام الله. وانا لما ببوسه بحس ان انا بقبل قبله روحيه، كلمه الله. ايضا لما احنا بنقبل الايقونه، مش معنى موافقين ان احنا نقبل الكتاب المقدس ولما نيجي نبص الايقونه يقول لنا انتوا بتبصوا صور؟ لا، ده ليها معنى روحي. ايضا يا احبائي الايقونات اللي احنا بنديها الدخول في الكنيسه دي ايقونات ممسوحه بالميرون. مش نجيب اي صوره نعلقها وابونا يروح يدخر قدامها، لا، دي ممسوحه بالميرون. فعلشان الاسباب ديت كلها الكنيسه بتحط قدامنا الايقونات والصور. طيب بلاش كده، حتى يعني غير الارثوذكس النهارده بدوا يقبلوا ان يحطوا صليب. طب يعني اشمعنى الخشب اللي انت حاططها؟ تدخل مثلا المكان اللي بيصلوا فيه تلاقي حاطط صليب كده فوق. انتم الذين امام عيونكم قد رسم يسوع المسيح وايام مصلوب. طب ما يجي وصيه الانجيل؟ كحال فتور وما بمارسش ممارسات روحيه، عشان كده اتركها حتى ضروره التغصب. قلت لك في وقت هتبقى ليك اشتياقات، طب في وقت ما فيش اشتياقات تعمل ايه؟ تغصب نفسك. خلي ليك قانون روحي مع قد اعترافك. خلي ليك قانون روحي مع قد اعترافك. ان انا الزم نفسي بصلوات معينه، بمقانيات معينه، بصوم معين، بقرايات روحيه معينه، بقرايه في الكتاب المقدس معينه، بحضور عدد معين من الاجساد، الزام. لان لو سبت نفسي بمزاجي لا حصلي ولا حصوم ولا هروح كنيسه. الفكر الشرير تملي بيحاربني، ازاي اهرب منه؟ الهروب من الفكر الشرير، حاول لما يجي لك الفكر اطرده. اطرده بفكر اخر. زي الصلاه، زي ترديد صلاه يسوع. طيب مش راضي يمشي، ما تقعدش لوحدك في الوقت دوت. لو جالي فكر وحش وبحاول اصلي بحاول امشيه مش قادر، اطلع اتكلم مع ابوك مع امك مع حد من صحابك، انزل الكنيسه اقف صلي فيها، عندك خدمه روح انزل مشوار افتقاد، الافكار تهرب. طيب الدنيا بالليل ومش لاقي حد اكلمه والافكار مش قادره تروح، قوم اعمل مكانيات، تلاقي الافكار دي بتبتدي تنحل. نمره اتنين، يعني برضو راجع نفسك الافكار بتجيلك منين؟ ولا انا لو طول النهار عينيا زايغه مثلا متاسف مثلا، ولا عادات وحشه بسمع كلام وحش، طب ده بيجيب عليا افكار وحش، يبقى انا اهرب. مع انه اهرب وايه؟ واتبع وامسك، اهرب من الحاجه الوحشه دي. طب اتبع ايه؟ ان بدل ما اسمع الحاجات الوحشه اسمع الحاجات الكويسه. لا مش صح ان يكون واحد متعمد ارثوذكسي يتناول عند الكاثوليك، ولا واحد كاثوليك متعمد كاثوليكي يتناول عند الارثوذكس. اللي متعمد كاثوليكي وبيتناول كاثوليكي وبيعترف كاثوليكي ويتجوز كاثوليكي ولما يموت يصلي عليه كاثوليكي ماشي. الناحيه الثانيه يتعمد ارثوذكس ويتناول ارثوذكس ويتجوز ارثوذكس بعد عمر الطويل ارثوذكس برضه ماشي، لكن علشان يدخل من دايره لدايره لا. لا ما ينفعش يكون واحد ارثوذكسي ويتناول عند الكنيسه الكاثوليكيه، الايمان متغير. ما ينفعش، ليه؟ الايمان هنا غير الايمان هنا، في اختلاف في الايمان ما نقدرش ننكر. فاللي متعمد ارثوذكسي يتناول ارثوذكسي، ما ينفعش يتناول عند الكاثوليك. لو واحد في خطيه محبوبه ليه وبيعترف بيها فقط بلسانه، دي احدى مشكله كل الجهاد اللي احنا قلناه دوت. ما لم يكن داخل الانسان اراده لترك الخطيه جهاده دوت، يعني نتيجته ضعيفه جدا. هجيب نتيجه، انا متاكد من نعمه ربنا، انا متاكد، بس هتبقى النتيجه ضعيفه، ممكن هو في نص السكه يعني يخوض في الطريق، لكن انا واثق في نعمه المسيح ان لو كمل المسيح هينتشل حتى لو لرق. لكن طب ما ناخد الحكايه بقى من البدايه، الطريق الصح ايه؟ طب انا ليه حابب الخطيه؟ حابب الخطيه جايز انا مش شايف الخطيه في صورتها الحقيقيه، جايز مش شايف نتائجها بالكفايه، جايز لسه ما حسيتش ازاي الخطيه دي هتعطل عمل نعمه ربنا جواك. ممكن تقعد مع حد قطع اعترافك ويراجعك في الامور دي. الخطية مرة يا أحبائي، الخطية مرة، يكفي إن الخطية بتفقدني صلتي بالله. أنا بحس ولاحظ مش مربوط بخطية إن في دالة بيني وبين ربنا، يعني بتكلم معاه بود. لما بتدخل الخطية بتصير الخطية حاجز ما بيني وما بينه، خصوصا الخطية اللي أنا متمسك بيها. يكفي إن الخطية بتعمل حاجز ما بيني وما بين المسيح، يكفي إن الخطية بتخليني أفقد الدالة اللي بيني وبين المسيح، فدي لوحديها كفيلة إن الواحد يرفض الخطية. ايضا يكفي حتى ان ربنا ما يسمحش الاستمرار في الخطيه هيخليني يعني يبقى مصير هلاك ابدي. طب دي لوحدها تخلي الواحد يقرف من الخطيه. شوف الخطيه على حقيقتها، ما تنخدعش في المنظر اللي انت شايفه، لو شفتها على حقيقتها هتكرهها. الطبيعه البشريه من عند ربنا، طب ليه ربنا ما يشيلش الشهوات؟ ربنا لما خلق ابونا ادم خلقه بطبيعه مقدسه. طب ايه الخطيه دي؟ ابويا ادم اختارها لنفسه. وآدم لأنه أبونا، لأنه هو بذرة البشرية الأولى، فإحنا أولاده، فورثنا الطبيعة اللي بتميل للخطية، ورثنا الطبيعة اللي مغلوبة من الشيطان. بالمعمودية وبالميرون خدنا إمكانية إن إحنا نغلب هذه الطبيعة. الإمكانية دي مش عند غير المسيحيين. غير المسيحيين مغلوب من النجاسة طبيعته كده. المسيحي بقى عنده إمكانية إنه يغلب النجاسة. بس عايز أجهاد بقى، عايز أتعب. قلت لك الخنزير غيرنا قلبه، دي ايه؟ بدايه الطريق نعمه ربنا. عايز بقى الواحد يجاهد. فربنا الطبيعه البشريه اللي فينا دي مش ربنا اللي خلقنا، لا ده احنا اللي جبناها لنفسينا. احنا مش مخلوقين كده يا احبائي، احنا مخلوقين على صوره الله. ابونا ادم كان يعرف الخير بس. الخطيه اللي وقع فيها الشيطان انه عرف الخير وعرف الشر، فلما عرف الشر وقع فيه. فدي مش خلقه ربنا، ده عمل الشيطان. انسان مخلوق على صوره الله ومثاله. ايه الفرق بين الوداعة والبرود؟ اولا في انسان بطبعه عنده طول عناه، دي ملهاش اكليل عند ربنا. في واحد مولود يطول باله، هو طبعه كده والدنيا تتشال وتحط قدامه هو كده، دي ملهاش اكليل. لكن الوداعة ده انسان بيجاهد عشان يقتني الوداعة، يقتني طول الاناه، دي ليها اكليل عند ربنا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين البرود دوت ساعات الواحد يسكت علشان ينرفز اللي قدامه، دي بس مش دي تبقى خطية عليه. يعني في نوع من الناس كده ايه، تلاقي عند الحته ديت وانت تصور وهو يبص لك كده فجاه تروح انت ايه ساير زياده، يروح قايل لك كلمه تروح انت متنرفز زياده. اللي بيعمل كده دي خطيه عليه، لانه ده بيسبب عثره للاخرين. لكن الوداعه انا بطول بالي وقلبي من جوه ايه، عايز اكسب الانسان دوت، بأشفق عليه. لكن الثاني بيطول باله او عنده برود ليه؟ علشان دوت يتمادى في مزيد من الخطر. فرق كبير بين الاثنين. ربنا مديني موهبه بتكلم عنها بكبرياء كتير، هقول لك اكتر من حاجه. الحاجه الاولانيه، ياما ناس ربنا ادها مواهب واتكبرت اتخذت منها الموهبه. يا مناس ربنا ادها مواهب وتقدرت ربنا خد منها الموهب دي نمرة واحد فخاف اللي بتفتخر بيه ده ممكن ربنا ياخده نمرة اثنين ممكن ربنا يسيبه معاك بس يبقى سبب دينونة عليك هيقف في اليوم الاخير يقول له يا رب اليس باسمك فرتقنا اليس باسمك اخرجنا شياطين اللي ما عرفكمش تبقى سبب دينونة عليهم نمرة ثلاثة ممكن تكون عندك موهبة والناس فرحانة بيها بس انت مش فرحان بيها استفدت ايه ده مرار لما الواحد يتكلم كلمة ويطلع مش متعزي بيبقى الواحد حزين فرحت الناس فرحت طب انا ما فرحتش عشان كده كده سبحان ذي الفم قال اكتر واحد بيستفيد من الكلام بتاعي هو انا فممكن قوي يكون عندك موهبة لكن في روح كبرية انت مش فرحان بالنعمة اللي المسيح مدالك استفدت ايه استفدت ايه ما استفدتش حاجة عشان كده قال لك لا تستكبر تلخف فبنا لما بيقول ان هو خالق الظلمة او خالق الشر الشر حاجة سلبية حبايا ربنا ما خلقش الشر لكن ده الاسلوب اللي احنا نفهمه الشر عكس الخير ربنا خير فبقى البعد عن ربنا شر فالشر اللي ربنا بيسمح بيه ده بصلاح من الله لكن ربنا ما خلقش حاجة شر خالص لكن ربنا خير الشر حاجة سلبية البعد عن ربنا فهو ما اوجدش الشر لكن هو كخير وجد لما ارتبطت بيه تصير في الخير ان بعدت عنه يبقى هو ده الشر بصلي ومش بحس بحاجة معلش صلي لان دي وصية ربنا دلوقتي ان احنا مش بنصلي عشان نحس بحاجة احنا بنصلي عشان نتوع وصية ربنا عشان كده قلت لك التغسل في بداية الكلام ايه ان ارادتي تخضع لارادة ربنا بغض النظر عن النتيجة ربنا اوصل انا بصلي متعزي مش متعزي انا بصلي لا 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 هل محاولة حل المشاكل يعتبر ربط للسليم ربنا بيسمح في هذا الانسان بميت مشكلة بتجتهد وبحاول بحل 99 مشكلة حلو خير وبركة بتتبقى مشكلة ما تتحلش ربنا لك اقبلها هي دي الايه هو ده الصليب لما جيلك مشاكل حاول تحلها لكن لما يتقى امر مش عارف تتصرف فيه مش عارف تحله اقبله كارادة الهية فيها فرص نفسك لكن مش غلط ان لما تبقى مشاكل نفكر ازاي نحلها عشان كده معلمنا بولس الرسول لما كان مثلا محبوس في اورشليم فجاء ابن اخته بولس قال له ان في مؤامرة معمولة ضدك فبولس اول ما حس بالمشكلة بدأ يتدخل بدأ يحلها بعت ابن اخته بولس زوت راح بعته للامير لسياس وقال له في مؤامرة فالامير راح مدبر هروب بولس تقول لي طب ما بولس ما يسلم نفسه ربنا لا طب ربنا كشف له مشكلة بولس يحاول يحلها نجح الحل حلو خير وبركة طب لا الحل فشل خلاص دي ارادة ربنا المركب هتغرق قعدوا يجيبوا ويحاولوا يعملوا ويسووا ونطوا في البحر وسبحوا حاول تحل المشكلة بأي طريقة لكن لو المشكلة ما تحلتش في الآخر اقبلها من ايد ربنا